الأمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصفا. حدثنا أصبغ عن ابن وهب قال أخبرني عمرو عن محمد بن عبد الرحمن قال ذكرت لعروة قال فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف، ثم لم تكن عمرة ثم حج، ثم لم تكن عمرة ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله، ثم حججت مع ابن مع أبي الزبير رضي الله عنه.
نعم، أبي الزبير تفصل حتى يتضح الله.
نعم، ثم حججت مع أبي الزبير رضي الله عنه، فأول شيء بدأ به الطواف، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه، وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان رضي الله عنهم بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة أنس قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشى أربعة، ثم سجد سجدتين، ثم يطوف بين الصفا والمروة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف ويمشي أربعة، وأنه كان يسعى بطن المسير إذا طاف بين الصفا والمروة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، هذا الحديث حديث الأول. يقول المؤلف رحمه باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصفا، يعني يريد أن يبين رحمه الله أن الطواف فقط، الطواف بدون سعي لا يحصل بالتحلل، وأن ظاهر الحديث الذي الأول أنهم لما مسح الركن حلوا أن هذا فيه اختصار. هذا هو الواجب على المؤمن، أن يجمع بين النصوص وأن يفسر بعضها ببعض، وأن لا يخطف بعض الألفاظ ويبني عليها أحكاما من غير أن يجمع بين النصوص. هذا ظاهر أنه لما مسح الركن يعني الحجر حلوا، وهذا المسح يعني حتى لو حمل على المسح الأخير، أن المسح يكون في أول الطواف يسن في قبل البداية ثم في كل شوط، وكان عليه الصلاة والسلام يفعله بعد الطواف، إذا صلى ركعتين رجع إلى الحجر واستلمه ثم خرج إلى الصفا، حتى لو حمل على الأخير فإنه لا يحل المحرم بالطواف، ولو كان معتمرا أو متمتعا فإنه لا يحل إلا بالسعي بعد الطواف والتقصير والحلقة والتقصير، كما جاء في الحديث الكثيرة المتواترة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بأن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا. هذه الأحاديث كثيرة جدا متواترة تدل على ذلك، أنه لا يحل إلا بهذه الأمور الثلاثة. أما ما جاء من الحديث الظاهر ويخالف هذا الحديث فإنه لا بد أن يؤول بما يوافق هذه الحديث. فمن هذا الحديث فلما مسح الركن حلوا، لا شك أن هذا ليس على ظاهره قطعا، وأن المراد أنه يعني أنه لما طافوا وفعلوا ما بعده، لكن الراوي اقتصر على الطواف ولم يذكر ما بعده للعلم به، أن هذا شيء شائع شيء معروف فلا يحتاج إلى ذكر، دلت عليه النصوص الأخرى وعليه عمل المسلمين، ولا يعرف أن أحدا إذا طاف حل بدون سعي بدون تقصير حلقة وتقصير. في حديث أبي موسى رضي الله عنه في الصحيحين أنه لما أحرم بإحرام النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل معك هدي؟ قال لا، قال طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل، هل يؤخذ منه أنه يحل بدون حلق ولا تقصير؟ يعني من العلماء ذهب إلى هذا وقال إن الحلق والتقصير إنه ليس بنسك، وإنما هو إطلاق من محظور، يعني يفعله من أجل أن يبين أنه تحلل، يعني سواء فعله أو فعل أي محظور آخر، يعني مثل إذا انتهى تطيب ولبس المخيط وكذا، يعني إذانا وإعلاما أنه خرج من الإحرام. ولكن هذا القول ضعيف بلا شك، والصواب أن الحلق والتقصير نسك، وأن الله تبارك وتعالى نص عليه في القرآن: تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، ونص الله تعالى عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثة ومقصرين مرة، يدل على أنه مقصود وأنه عبادة وأنه يؤجر على فعلها، ودعا لهم بالمغفرة والرحمة ثلاث مرات المحلقين ومرة المقصرين. ولكن حديث ابن موسى قال أنه مؤول، أنه سكت الراوي عن الحلق والتقصير، أو سكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه معلوم، إما أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكره، أو أنه ذكره عليه الصلاة والسلام وتركه الراوي للعلم به. فلكن لابد أن يرد هذا إلى بقية النصوص التي فيها النص على الحلق والتقصير: طوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم قصروا ثم أقيموا حلالا. وفي هذا الحديث يعني أراد أن يبين أنه لا يلزم التحلل على قول ابن عباس رضي الله عنه، أنه له أن يتحلل وله أن لا يتحلل، إن أراد عمر طاف وسعى وتحلل بعد الطواف والسعي والتقصير، وأنه إذا لم يرد عمره لما أراد إفرادا أنه لا يتحلل، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يتحلل طاف وسعى ولم يتحلل. لكن هذا قد ينازع فيه، وقال كونه عليه الصلاة والسلام لم يتحلل لأنه ساق الهدي، وهذا في من ساق الهدي، ابن عباس يرى أن من لا يطوف بالبيت حاج ولا حاج إلا حل. لكن تقدم الكلام في هذه المسألة، وأن هذا رأي ابن عباس رضي الله عنهما، وأن الصواب أنه لا يلزم التحلل، الأفضل أن يتحلل بعمره وإن قرن أو أفرد فله ذلك. في الحديث دليل على أن السنة أن يبدأ بالطواف مباشرة قبل أن ينزل، قبل أن ينام، قبل أن يأكل وكذا، إذا وصل مكة ودخل فالأفضل له أن يبدأ بالطواف قبل أن يشتغل بأي عمل آخر، يشرع بتحية البيت، لأنه هو المقصود من القدوم إلى مكة، فقدم إلى مكة من أجل أن يعظم البيت، فلا شك أن الأفضل أن يبادر بتعظيم البيت. لكن انشغل لابد أن يشغل ببعض الأمور كتنزيل المتاع والبحث عن سكن ونحو ذلك، هذا قد يكون يعني من باب الحاجة الشديدة، لكن كلما بادر إلى الطواف فإنه أفضل، وإن لم يبادر فالأمر واسع، لكن هذا من باب الاستحباب، أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف، يعني ما قدم عليه شيء آخر، يدل على أن هذا هو السنة، أن يتوضأ ويبدأ بالطواف. الباقي يعني كله واضح. فيها أيضا مشروعية السعي بين العلمين في بطن المسيل والمسيل الوادي، كان في وادي في وسط المسعى يمر مع المسعى ومنخفض، ومعروف أن مجرى الوادي النبي عليه الصلاة والسلام كان يسعى فيه سعيا شديدا، يعني يعدو فيه، ودفن هذا الوادي وجعلت العلامات الخضر، الأنوار الخضر على ما على مكان هذا الوادي، سن السعي فيه أيضا، أنه كان يسعى بطن المسيل يعني بطن الوادي. جاء عند الإمام أحمد بسند لا بأس به أنه أمر أنه كان يسعى سعيا شديدا حتى يدور إزاره بين ركبتيه ويقول: إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. لكن ليس المراد السعي الذي هو الجري في هذا المكان، لا، المراد السعي كله، وهذا من الأدلة على وجوب السعي وأنه من أركان الحج والعمرة، لكن الجري هذا سنة للرجال خاصة مثل الرمل بالبيت. النبي عليه الصلاة والسلام كان يبيت بذي طوى، يرتاح بذي طوى، يبيت حتى يصبح ثم يدخل نهارا، يغتسل ويدخل نهارا، ونحتاج إلى الوضوء توضأ إذا وصل وشرع بالطواف. لكن لو جاء إنسان متعبا والطواف يعني المبادرة فيه يعني مشقة وربما أنه ما يخشى، فله أن يرتاح، الأمر واسع، يبقى على إحرامه ولا بأس أن ينام أو يستريح وكذا أو يأكل أو يشرب، الأمر واسع، لكن الأفضل أن يدخل مستعدا ويشرع للطواف.
لما مسح ولما يخلف مشروعية المسح
كذلك، يعني مسحوا أيضا يخذ من مشروعية المسح، وأنه ليس مجرد وضع اليد كما تقدم في الدرس الماضي. فلما مسحوا، كلمة مسح غير كلمة مس، إذا وضع اليد هذا يسمى مس، مسه، لكن المسح معروف أنه يضع يده ويمرها، هذه صفة المسح. نعم، ها، السنة يبدأ بالطواف، يطوف ويسعى ويقصر ويكمل عمرته، إذا كان معتمرا يطوف ويسعى ويقصر، يعني يبدأ بالعمرة.
باب طواف النساء مع الرجال. وقال لي عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم قال ابن جريج أخبرنا عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال قال كيف تمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن مع الرجال؟ قلت وبعد الحجاب أو قبل؟ قال إيل عمري فقد أدركته بعد الحجاب. قلت كيف يخالطن الرجال؟ قال لم يكن يخالطن، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم، فقالت امرأة انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، قالت عنك وأبت، فكنا يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال، ولكنهن كنا إذا دخلن البيت قمن حتى يدخل وأخرج الرجال. وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة في جوف ثبير، قلت وما حجابها؟ قال هي في قبة تركية لها غشاء، وما بيننا وبينها غير ذلك، ورأيت عليها درعا موردا. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي الصبح إلى جنب البيت وهو يقرأ والطور وكتاب مسطور.
طواف النساء مع الرجال، وذكر المؤلف هذا الحديث، وقالت عائشة أو قيل قلت كيف يخالط الرجال؟ قال لم يكن يخالط، قائل هو عطاء، لم يكن يخالط، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة، أي بينه وبين الرجال مسافة، يعني تنحى عن الرجال، تطوف مع الرجال لكن لا تخالطهم، يكون بينه وبينهم حجرة، يعني مسافة بينه وبين الرجال. هذا يدل على أن الواجب على النساء البعد عن الرجال، وأنه لا يجوز للمرأة أن تخالط الرجال، وقد دلت النصوص على عدم جواز اختلاط الرجال بالنساء، ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، خير صفوف النساء آخرها. هذا الحديث يدل دلالة واضحة على عدم جواز اختلاط النساء بالرجال. فإذا كان في الصلاة التي يشرع فيها التقدم والقرب من الإمام والاستفادة والاهتمام به، يشرع المرأة أن تكون في آخر الصفوف، فكيف إذا كان في أمر من أمور الدنيا؟ شكلنا أن هذا أولى بالبعد عن الرجال. فإذا كان المرأة في الصلاة وفي المسجد الذي هو محل الصلاة ومحل العبادة وأبعد من غيره عن الفتنة، ومع ذلك تبعد تكون في آخر المسجد ويكون صلاة آخر المسجد أفضل من التقدم، أشكلنا أن الابتعاد في غير المساجد من باب أولى. وأيضا من الأدلة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو تركنا هذا الباب للنساء، كما جاء عند أبي داود قال ابن عمر قال الراوي فلم يخرج منه أو لم يدخل منه ابن عمر حتى مات رضي الله عنهما. هذا يدل أيضا على فصل الرجال عن النساء، لو تركنا هذا الباب للنساء، فترك لهن النبي عليه الصلاة والسلام بابا. وكان قبل ذلك يتأخر إذا سلم مكث قليلا حتى ينصرف النساء كما جاء في الصحيح. هذا يدل أيضا على مشروعية الفصل وعدم الاختلاط، أنه يبقى مستقبل القبلة حتى ينصرف النساء. وجاء عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى الرجال قد اختلطوا بالنساء، فقال عليه الصلاة والسلام للنساء يا معشر النساء إنه ليس لكن أن تحققن الطريق، يعني يكون لكن الحق في الطريق، عليكن بحافات الطريق. قال الراوي فكانت المرأة بعد ذلك تلزق بالجدار حتى يلتصق ثوبها بالجدار من شدة لصوقها به، لصوقها به يعني بالجدار. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى النساء أن يمشينا في وسط الطريق مع الرجال، وليس لكنا أن تحققنا الطريق، يعني تأخذنا الحق الأوفر هو المشي في الوسط، عليكن بحافات الطريق. فنهاهن عن القرب من الرجال وأمرهن بالبعد والمشي في الحافات. كانت المرأة بعد ذلك تمشي حتى تلتصق بالجدار من شدة القرب. فالطواف كذلك، لا يجوز المرأة أن تختلط بالرجال وأن تزاحم الرجال، هذه فتنة عظيمة، ولا سيما مع الزحام ومع طول الوقت. الطواف قد يبقى ساعة أو يعني نص ساعة إلى ساعة إلى ربع إلى ساعة كاملة ويتطوف في أيام الزحام ملتصقة بالرجال، فالواجب عليها البعد. طيفان قال كيف تبعد؟ الزحام يعني في أيام مواسم شديد وهذه ضرورة، كيف تبعد؟ المطاف كله مليان، فماذا تصنع؟ نقول فيه عدة أمور، إما أن تطوف مثلا في الدور الثاني، الدور الثاني يعني في الغالب أنه ما فيه التصاق وزحام، تستطيع أن تبتعد وتطوف بعيدا. فإن كانت لا تستطيع الطواف لطول المسافة، المريضة وامرأة كبيرة ونحو ذلك، فلها أن تطوف بالعربية محمولة كما فعلت أم سلمة رضي الله عنها، طافت على البعير من وراء الناس أنها كانت شاكية رضي الله عنها. فالأمر واسع، الشابة النشيطة القوية قال طوفي في الدور الثاني بعيدا عن الرجال، ولك الأجر، كلما طال الشوط لك مزيد أجر كثرة المشي. وأيضا الوقت يكون متقاربا، أنه هذا شيء مجرد، من طاف في الزحام ومن طاف فوق الوقت متقارب، هذا يزيد المشي ويسرع، وهذا الدورة أقصر لكنه بطيئة. فلا يجوز المرأة، يقول لي يحرم على المرأة أن تطوف مع الرجال في الزحام، حرام عليها لما فيه من الفتنة العظيمة. ولا شك أن الذنب يعظم في حرم الله، إذا كان الاختلاط والمعصية هذه محرمة في كل مكان، فكيف بحرم الله وبجوار بيت الله؟ يكون أشد وأعظم، مع ما يحصل للرجال من التشويش والانشغال. ولو كان الإنسان فيه خير، لكن لو صارت المرأة عن يمينه عن يساره أمامه خلفه ومع الزحام وكذا يتشوش، يذهب عليه الخشوع، ربما أنه الشيطان يغريه ويقع في هذا المنكر لشدة التصاق ولطول الوقت والمسافة. فالواجب الابتعاد، أو تطوف مع محرمها، أو تطوف مع محرمها يحفظها ويحول بينها وبين الرجال. أما أن تأتي وحدها وتطوف الزحام فهذا حرام عليها، سواء كان في أيام المواسم أو في غيرها، واجب عليها أن تطوف بعيدا عن الرجال كما فعلت عائشة رضي الله عنها. ودخول البيت كذلك، عائشة رضي الله عنها إذا أردت أن تدخل مع من معه من النساء فإنها تقف حتى يخرج النساء. في بعض الروايات تقول اخرجوا أو انصرفوا، فإن للنساء عليكم حق، يعني في وقت معين يخرج الرجال في عهد عائشة رضي الله عنها ويدخل النساء. فيقال كذلك البيت إذا تيسر أن تدخل وتكون في مكان بعيد عن الرجال فلا بأس، مثل الوضع الآن، يعني القسم المقدم للرجال والنصف الحجر المؤخر للنساء. فإذا تيسر أن تدخل ولا تزاحم فلا بأس، وإن كان فيه مزاحمة فلا يجوز لها الدخول، لأن يعني الدخول سنة وترك الزحام واجب. على كل حال إذا كان الزحام شديد يكون معه أكثر من واحد، وإذا كان الزحام وسط يحوطها بيديه كذا، يمشي خلفها ويحوطها، ومن أمام هي التي لا تلتصق بالرجال من الأمام. لكن إذا اشتد الزحام وصار الإنسان لا يتصرف ولا يتحكم، الناس قطعة واحدة، لازم هو يخرج بها فوق ولا يدخل بها الزحام الشديد. أحيانا، لكن عاد هذا يبقى ضرورة، يعني إذا وصل لها الحد وضروري، وغالبا الزحام في مكان معين اللي عند الحجر مسافة معينة قليلة يعني. أما بقية الشوط ما أذكر أن يكون في زحام في الدور الثاني، لا، يكون الزحام في المنطقة الضيقة اللي قريبة من الركن الحجر الأسود. أما بقية الشوط اللي أعرف أنه خفيف، لأن الدور الثاني واسع ما يمتلئ، لما يكون فيه ثلث ربع كذا نصف بالكثير، بقيته فاضي. والله طيب، إذا إنسان خاف على نفس الفتنة والمطاف فيه نساء كثير ولا يستطيع أن يبعد، فهو يذهب فوق يفر على الفتن. إذا كان يخشى على نفسه ولا يستطيع أن يبتعد كثرة النساء والتراص الشديد فيبتعد. كم الإنسان فتن والعياذ بالله في الطواف في جوار البيت، يحصل له فتنة ويحصل له شيء من الالتصاق وكذا، فلا يجوز الإنسان أن يعرض نفسه للفتنة. يعني علم أنه ما يستطيع، أنه يعني طاف شوط أو بعض شوط شاف أنه يعني قد يفتتن، وجب عليه الفرار، وأن يؤخر طوافه إلى وقت آخر ويخرج إلى السطح أو الدور الثاني وكذا ويبتعد عن الفتن. يعني احنا ما ودنا نكثر الأسئلة إلا الشيء المهم، عشان ما يضيع الوقت.
باب الكلام في الطواف. حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال قد بيده.
باب الكلام في الطواف. المؤلف ما جزم جواز الكلام أو كراهة الكلام أو نحو ذلك، يعني ما جزم، وهذه عادة المؤلف رحمه الله، إذا لم يعني يتبين له الحكم في المسألة فإنه يبو بباب المحتمل ويترك الاختيار للناظر. فهنا الحديث صحيح، خرج فيه حديثا صحيحا على شرطه، لكن في الاستدلال به احتمال، لأنه قد يقال أنه وإن تكلم النبي عليه الصلاة والسلام فقد يقال يجوز الكلام الذي فيه أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر، يعني هذا واجب، لكن هل يدل على جواز الكلام المباح؟ هذا فيه نظر، لأن الكلام يختلف، كلام واجب في كلام مباح، فجواز الواجب لا يدل على كل حال على جواز المباح. ولذلك المؤلف ذكر هذا الباب الذي فيه تعميم أجل أن ينظر الناظر في الحديث وهل يدل على جواز الكلام عموما. لكن المشهور عند أهل العلم أنه يجوز الكلام عموما، سواء كان واجبا كالأمر المعروف والنهي عن المنكر أو تشمية العاطس أو رد السلام أو كان كلاما مباحا وليس من الكلام الواجب. لكن لا شك أن الكلام المحرم أنه حرام، لكن هل يبطل الطواف؟ هذا فيه نظر، لكن لا شك في تحريمه في الطواف، لكن هل يبطله؟ هذا محل نظر. إذا لعن وشتم وارتاب وكذا ويطوف هل يبطل الطواف بهذا؟ هذا محل نظر. لكن الكلام المباح يجوز، لكن الأفضل أن يشتغل بالذكر والدعاء وأن لا يتكلم ما استطاع. لكن لو تكلم ولو لغير ضرورة وكذا، تكلم مع شخص وكذا، فالأمر فيه سعة. وفي حديث رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما ورد مرفوعا وموقوفا: الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، أو في لفظ: إلا أن الله قد أباح في الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. لكن على كل حال الحديث هذا منهم من ضعفه مرفوعا، وكما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال هذا لا يثبت مرفوعا، وإنما من كلام ابن عباس رضي الله عنهما. لكن على كل حال ولو كان من كلام ابن عباس رضي الله عنهما فإن العلماء تلقوه بالقبول، ولا يعرف عن السلف وأهل العلم أنه يحرم الكلام المباح في الطواف. فالمتقرر عند أهل العلم جواز الكلام المباح في الطواف، ولكن الأفضل الاشتغال بالذكر والدعاء وعدم الكلام ولو كان جائزا. في أيضا هنا أنه لا يجوز إنسانا يربط إنسانا بحبل يقوده، هذا محرم، لأن الإنسان مكرم، وهذا الفعل يكون للبهائم هي التي تربط وتقاد، أما الإنسان لا، يقوده بيده. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا الفعل، أنه ربط إنسان بسير سواء في يده أو في وسطه وكذا يقوده بالحبل، هذا حرام، هذا فيه إهانة لهذا الشخص حتى لو كان كفيفا أو كان يخشى عليه من الضياع ونحو ذلك، إن هذا لا يجوز. يمسكه بيده، الله تعالى كرم بني آدم، والمؤمن له منزلة وكرامة، فلا يليق بهذا، بإذن هذا تنزيل له منزلة البهائم. لكن لو قال قائل: طيب ربط الصبيان الصغار، أنه أحيانا يربط الصغير وفيها أربطة معروفة توضع في وسط الصبي وتمسك أمه لأبوه لئلا يضيع، يقول هذا سهل، الصغار أمرهم سهل ما في شيء، لأن هذا الصغير ما له يعني حرمة كالكبير، وضياعه وارد كثير، فربط الصبي نقول لا بأس به. لكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ربط رجل كبير، قده بيده. أيضا تغيير المنكر باليد لمن كان له ولاية، فالنبي عليه الصلاة والسلام غيره بيده، ما قال اقطعه أو لا تفعل كذا. فهل لأحد الناس إذا رأيت شخصا يقود شخص بحبل تقطع الحبل وتقول قده بيده؟ نقول هذا في تفصيل، إن كان له ولاية أو كان يعلم أنه إن فعل لا يكون في فتنة ولا يكون في منكر أكبر فله ذلك، أما إذا خشي من الفتنة فإنه يخبر، يقول: يا أخي جزاك الله خير، ترى ما يجوز هذا، واقطع الحبل وامسكه بيده. إن استجاب فالحمد لله، وما استجاب فقد برئ ذمتك. فالمقصود أن التغيير باليد يكون لمن له سلطة أو من يتمكن بدون فتنة، ولو لم يكن له السلطة، قد يكون إنسان مهيبا وشيخ من المشايخ ومعروف له قدر ويحترمه الناس، فإذا قطع هذا تقبله الناس ولم يستوحش ولم يعني يحصل شر وكذا، لأن هذا له قبول ولو لم يكن له السلطة. لكن إذا كان من أحد الناس يخشى من الخصام والشجار ونفور هذا الشخص، وكونه يشتم ويسب ويدخل معه في مشاكل، وربما أنه يمد يده بالضرب ونحو ذلك، أنه يقتصر على اللسان.
قال رحمه الله: باب إذا رأى سيرا أو شيئا يكره في الطواف قطعه. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان الأحولي عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه.
ذكر الحافظ رحمه الله أنهم أن هذين يعني سواء هذا كان هذين أو غيرهما، أنه ورد في بعض الروايات أن هذا الشخص قد نذر أن يطوف هو صاحب مقترنين، يعني يقول هذا كان معروفا عند الجاهلية أنهم يعني ينذرون مثل هذه النذور، يعني يرى أن هذا من باب التعظيم للبيت وكذا، أنه يقترن مع هذا نذرا يطوف مع ولده مقترنا معه بحبل. قد تكون هذه القصة أو غيرها، لأن هذا يقوده وذاك قال نذر أنه يطوف مقترنين يعني مربوطين بحبل أو شيء معين، حبل أو سير ونحو ذلك، فقطعه النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن علي نذر أو نذرت، قال لا نذر في معصية الله. فهذا يعني يدل على أن الإنسان إذا نذر طاعة وفيها معصية فإنه يجب عليه أن يفعل الطاعة ويترك المعصية ولا كفارة، مثل أبي إسرائيل الذي نذر عدة نذور، بعضها طاعة وبعضها محرم، نذر أن يصوم وأن يقف أثناء خطبة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يجلس وأن لا يستظل ولا يتكلم، فنهار أمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يستظل ويجلس ويتم صومه ولم يأمره بكفارة. لكن لو قال طيب أليس قد ورد أنه لا نذر في معصية الله وكفارة يمين، فقل بلى، هذا الحديث فيه ضعف لكن له شواهد، بعضها سنده جيد، فإذا انضم تقوت هذه الحديث وثبتت، نقول هذا في تفصيل. إن كان النذر معصية فقط ما في طاعة، نذر معصية فقط فإنه لا يفعل ويكفر، لأنه لا بد أن يفعل شيئا، هذا الآن إذا ترك المعصية ما فعل شيئا، فإذا كانت معصية فقط نقول له لا تفعل وعليك كفارة يمين، لا نذر في معصية الله كفارة يمين. فإن نذر معصية وطاعة معا فيكفيه ما فعل من الطاعة ويترك المعصية وليس عليه كفارة، يعني يختلف النذر إذا كان طاعة ومعصية أو معصية فقط، كان معصية فقط فلا عمل كفارة، وإذا كان طاعة ومعصية فإنه يفعل الطاعة ويترك المعصية وليس عليه شيء. هذا هو الذي تجتمع عليه النصوص.
قال رحمه الله: باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال يونس قال ابن شهاب حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان.
هذا من بدع المشركين، ولهم بدع كثيرة أنكرها الله تعالى عليهم، وذكر ذلك في سورة الأنعام فيما حرموا من الزروع ومن الحيوانات وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، وذكر الله تعالى أنهم حرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، فافتروا أشياء وكذبوا وحرموا وحللوا وتحكموا، كل هذا من بدعهم وجهلهم، فجاء الإسلام وأبطل هذه البدع وهذه الخرافات وبين أنها باطل وأن الله تعالى لم يأمر بها، وأن الله تعالى لا يأمر بالفحشاء، هذه من الفواحش الكبار. بدعة قريش أنهم يقولون أنه لا يطوف أحد بالبيت، يعني جاء من خارج، من جاء من خارج الحرم فإنه لا يحل له أن يطوف إلا بثياب أهل الحرم، من قال هذا؟ فإن لم يجد فإنه يطوف بالبيت عريان، أو فمن طاف بثيابه ألقاها، إذا طاف بثيابه ألقاها ولا يجوز له أن يأخذها، هذا كله تحكم من أجل أن يأخذ ثياب الناس إذا ألقوها، أو يضطر إنسان يشتري منهم ثيابا أو يستعير منهم ثيابا في تعظيم لهم أنهم أهل الحرم وأن ثيابهم طاهرة وأن هؤلاء لا يطوفون بثيابهم لأنهم عصوا الله فيها، هذا من الكذب والباطل الذي كذبهم الله فيه وأبطله. فكان يعني الشخص الذي لا يعطيه أحد من الحمص، لا يجد ثوبا من الحمص وهم أهل الحرم، فإنه يطوف بالبيت عريان، لا شك أن هذه فاحشة عظيمة، وقد تطوف امرأة كما جاء في الصحيح أن امرأة طافت عريان قالت اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله، كانت تضع يدها على فرجها وتقول هذا الشعر، فهنا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وهذا تبليغ لما في كتاب الله، قال تعالى وإذا فعلوا فاحشة، المراد بالفاحشة هنا الطواف بالبيت عريان، إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط، إلى أن قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين الآيات، وبني آدم خذوا زينتكم يعني نهي عن الطواف عاريا ويجب عليه أن يأخذ زين ما يزينه من اللباس، وكانوا أيضا كما جاء في سبب نزول هذه الآية أنهم كانوا إذا أحرموا حرموا بعض الأطعمة كاللحم والودك والسمن ونحو ذلك، يعني إذا أحرم يقولون يحرم عليه اللحم والودك وكذا، فنهى الله عنه، قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، لأنهم كانوا يحرمون على المحرم بعض الأطعمة كاللحم والسمن ونحو ذلك. العلماء أخذوا من هذا الحديث أن من شرط الطواف ستر العورة، من طاف وعورته بادية أن طوافه غير صحيح، هذا في خلاف، لكن هذا قول الجمهور، وقال في ذلك الأحناف ورأوا أنه يجبر بدم إن كان خرج من الحرم، لكن الجمهور على أنه شرط، وأن من طاف وعورته بادية أن طوافه غير صحيح لهذا الحديث، لا يطوف بالبيت عريان، والمقصود يعني أنه لا يطوف عريان، فالواجب ستر العورة، هذا واجب لابد منه، وما زاد على ستر العورة فهو مستحب، إذا زاد في الستر فهذا من الكمال، لكن إن طاف عورته بادية فإن طواف غير صحيح. جاء أيضا في الحديث كما في حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه كما جاء عند أبي داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين السرة والركبة عورة، حديث له أيضا شواهد تقوى بها، فهذا هو الواجب، يسر ما بين السرة والركبة، فإن طاف وقد كشف عن منكبيه أعلى البطن والصدر فطواف صحيح، لكن الأفضل أن يستر جميع البدن العالي والأسافل.
قال رحمه الله باب إذا وقف في الطواف. وقال عطاء رحمه الله في من يطوف وتقام الصلاة ويدفع عن مكانه إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه، ويذكر نحوه عن ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم.
يعني هذه المسألة ما فيها دليل مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فاقتصر المؤلف على أقوال السلف، إنه قال عطاء في من يطوف وتقام الصلاة أو يدفع عن مكانه إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، منهم من يقول أنه إذا قطع عليه فإنه يستأنف الطواف من جديد، إذا قطع الطواف لصلاة أو ذهب يجدد الوضوء أو أحدث ذهب يتوضأ أو تعب واستراح أو نحو ذلك من الأسباب فإنه يجب عليه أن يستأنف الطواف من جديد ولا يكمل، هذا قول. القول الثاني أنه يجب عليه أن يستأنف الشوط الذي قطع الطواف ثلاثة وقيمت الصلاة وهو في أثناء الرابع فوقف في أثناء الرابع وصلى، يقولون لا يعيد الثلاثة وإنما يعيد الرابع، هذا القول الثاني، هذا أخف من القول الأول. والقول الثالث هو أخف الأقوال وهو الصواب كما أشار إلى المؤلف في هذه الأثار أنه يكمل من حيث وقف أو من حيث خرج، إذا خرج للوضوء أو خرج من الحرم استريح أو لسبب من الأسباب فإنه إذا رجع يكمل من نفس المكان الذي خرج منه، لعدم الدليل على أنه ينقطع وأنه يحتاج إلى أن يبدأ من جديد الطواف كله أو الشوط الذي خرج منه. لكن الخروج من غير عذر هل يقطع الطواف؟ الجواب نعم، إذا خرج من غير عذر أو قاعد من غير عذر فصل طوافه بدون عذر فإن المشهور عند أهل العلم أنه يبطل الطواف، لأن الطواف عبادة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الوجه متتابعة، فهي عبادة متتابعة، فلو طاف شوطين أو ثلاثة ثم ذهب بدون عذر، طاف الظهر وشمس قال والله طفت ثلاثة وحر أكمل أربعة بعد العصر وخرج إلى بيته وجاء بعد العصر ليكمل، نقول ما صح، انقطع الطواف الآن لابد من التتابع، لكن يعفى عن الفصل اليسير الذي يكون للحاجة كالصلاة أو خرج يتوضأ ويعود أو تعب وجلس يستريح بعض الوقت، هذا خروج فصل يسير للحاجة يعفى عنه. أما إذا كان لغير حاجة أو طال فإنه لا يعفى عنه، إذا جلس مثلا 10 دقائق أو ساعة بدون حاجة يعني هكذا لا تعب ولا شيء، لكن طاف شوطين ثلاثة وهو جلس كسلا جلس بربع ساعة نصف ساعة ثم قام يكمل، لا أقول ينقطع، لأن هنا فصل وإن كان ليس طويلا لكنه من غير حاجة أو طويل لحاجة، سان طاف شوطين ثلاثة ثم مرض ونقل المستشفى وبقي يوم أو يومين ثم رجع ليكمل، لا نقول له ابدأ من جديد. أما الفصل بين الطواف والسعي هذا أمر سهل، طاف اليوم ومرض وذهب المستشفى يوم ويومين أو ثلاثة ثم رجع، نقول له تسعى وطوافك صحيح، لأنه ما يشترط التتابع بين الطواف والسعي، هذه عبادة مستقلة وهذه عبادة لا شك الأفضل أن يوالي كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لو لم يوالي ولو لغير عذر فإن الطواف لا يبطل، يسعى فقط. وأما السعي ففيه خلاف أيضا، من أعلم أن يتساهل فيه أكثر من الطواف، قل لأن الطواف في قول عباس أنه صلاة والصلاة لابد أن تكون متتابعة، والطواف عبادة تعلق بالبيت فشأنه أعظم وهو ركن من أركان الحج، والسعي فيه خلاف، فلا شك أن الطواف أعظم من السعي، لكن أيضا يقال أن السعي كذلك عبادة متوالية فعلها النبي عليه الصلاة والسلام متوالية، وليس هناك دليل على أنه يجوز أن يقطعها بدون عذر، لكن يتسامح في السعي أكثر من الطواف، إذا مستراح مثلا 10 دقائق ربع ساعة نص ساعة أو جلس يتحدث مع شخص نحو ذلك، يعني الفصل يسير يتسامح فيه لو كان ما هناك حاجة يعني واضحة، إنما يعني ما تكون باب الحاجة يتسامح، السعي أخف وأمره أيسر من الطواف، ولذلك لا يشترط فيه الطهارة، والطواف فيه خلاف الجمهور على اشتراط الطهارة للطواف، ولا يشترط له ستر العورة بخلاف الطواف، الطواف يعني الجمهور على أن الصلاة اشترط لها الطهارة ستر العورة تعلق بالبيت والموالاة، وأما السعي فأمره أخف.
قال رحمه الله: باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين. قال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي كل سبوع ركعتين. وقال إسماعيل بن أمية: قلت للزهري إن عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف، فقال السنة أفضل. لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط إلا صلى ركعتين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو: سألنا ابن عمر رضي الله عنهما: أيقع الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: وسألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال: لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة.
يعني هذه مسألة أيضا فيها خلاف بين العلم، وهو أنه هل تجزئ الفريضة عن ركعة الطواف؟ من العلماء يسهل في هذا ويقول المقصود أن يصلي ما بعد الطواف، فإن وافق فريضة وقيمت فريضة وصلاها فإنها تجزئ. لكن ظاهر السنة أنه لابد من صلاة ركعتين، يعني وإن كانت سنة لكن يقال يعني الأفضل ألا يكتفي بالمفروضة، يصلي المفروضة ثم يصلي الركعتين بعدها، صلاة ركعتين للطواف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طاف وصلى ركعتين. وهل في هذا دليل على أن الفريضة لا تجزئ؟ يقال أنه ما في دليل واضح لا على هذا ولا هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوافق فريضة. لو طاف عليه الصلاة والسلام ثم أقيمت الصلاة وصلى الفريضة ثم صلى ركعة الطواف يقول هذا دليل واضح أن الفريضة لا تكفي، لكنه عليه الصلاة والسلام طاف في غير وقت فريضة وصلى ركعتين. هذا واضح أنه إذا لم يكن هناك فريضة فإن السنة أن يصلي ركعتين، لكن إذا قيمت فريضة أو كان عليه صلاة فائتة ونوى بالركعتين فجر فائتة أو ظهر صلاها أربعا أو نحو ذلك، يعني سواء كانت حاضرة أو مقضية، فهذه مسألة خلافية. قال الأصل مشروعية ركعتين لكل طواف، فمن ادعى أنها تسقط بالفريضة فيحتاج إلى دليل. ولذلك المؤلف رحمه الله استدل بالعمومات، يعني كان يقول هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فمن ذهب إلى أن الفريضة تجزئ فعليه الدليل، وليس هناك نص خاص يدل على هذا فنبقى على الأصل. لا شك أن هذا هو الأفضل، أن الإنسان لا يقتصر على فريضة أو سنة راتبة. إنسان طاف مثلا بين الأذان والإقامة الفجر، دخل وطاف ثم صلى ركعتين وقال هذه أنويها راتبة الفجر، قال تكفي عن راتبة الفجر وعن سنة الطواف. نقول لا، الأفضل أن تصلي ركعتين للطواف ثم تصلي ركعتين راتبة الفجر، أو لما انتهى أقيم صلاة الفجر فصلى الفجر، قل الأفضل أن تصلي ركعتين للطواف بعد صلاة الفجر، لأن هذا هو الأصل. وليس عندنا دليل يدل على أن الفريضة أو الراتبة تكفي ركعتين الطواف. ومعلوم أن السنن يعني يشرع التكثير فيها، يشرع تكثير السنن وعدم التداخل، يعني هذه عبادات مشروعة لتكثير العبادة، أو هذه السنن مشروعة لتكثير العبادة، فلا ينبغي الإنسان أن يجمل ويدخل هذه مع هذه، هذه للطواف، هذه للراتبة للفريضة، وهذه صلاة فريضة، فصل هذه وهذه وهذه. فالمقصود تكثير النوافل. طيب لو قال قائل، طيب تحية المسجد نفس الشيء ولا تختلف؟ دخل الفجر قال صلي ركعتين راتبة وتحية، وإلا نفس الشيء نقول لو صل تحية ثم راتبة ولا تختلف المسألة هذه؟ نقول هذه تختلف، لأن المسجد تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، وهذا واضح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين وأطلق، ولم يقل ركعتين تحية للمسجد، قال حتى يركع ركعتين، يعني يصدق عليه هذا بأي ركعتين لأنها مطلقة لم تقيد بوصف. فإذا ركع ركعتين راتبة فجر أو راتبة ظهر أو فريضة فائتة مقضية سواء كانت ركعتين أو أكثر، أو صلى فريضة مقامة ونحو ذلك، فإنه يجزي، لأن المقصود عدم الجلوس بدون صلاة، فإذا شرع في صلاة حصل المقصود أيا كانت. فلا يشرع أنه إذا دخل لا سيما الفجر يصلي ركعتين يقول هذه تحية المسجد ثم يصلي ركعتين فيقول هذه راتبة الفجر، لا، نقول إذا صليت راتبة الفجر كفت عن تحية المسجد. أما الطواف لا، له صلاة خاصة، هذه صلاة ركعتي، هذه ركعة الطواف، كل من طاف بالبيت فإنه يسن له يصلي ركعتين. وفي خلاف أيضا في هاتين الركعتين، هل هي سنة ولا واجبة؟ لكن الجمهور على أنها سنة، فمن ترك فلا يأثم، لكن لا ينبغي تركها. كل طواف كل يعني قصك لو جمع أكثر من طواف إذا جمع يعني أكثر من طواف لا ما في قدوم يعني إذا المعتمر طواف عمره والمفرد قدوم فقط يطوف القدوم ما يجتمع الإفاضة والقدوم بعد كل طواف وإذا صار طواف أطوفة منفصلة هذا ما في إشكال لكن الكلام ما لو جمع أكثر من سبع صلى طواف سبعة ثم سبعة ثم سبعة بدون فصل أولا هل يجوز أم لا ثانيا هل يقتصر على ركعتين لجميع الأسباع أو يصلي لكل سبع ركعتين هذه المسألة فيها خلاف يعني المسألة الأولى وهي هل يجوز الجمع في خلاف بعض العلماء يكره الجمع ويرى أنه لابد يفصل بين كل سبعة وسبعة لكن ذكر حافظ رحمه الله أنه جاء عن المسور بن مخرمة رواه ابن أبي شيبة بسند جيد عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أنه جمع أكثر من سبوع ثم صلى لكل سبوع ركعتين وتبينت المسألة الآن بهذا الأثر عن هذا الصحابي رضي الله عنه أنه لا بأس بجمع أكثر من سبع ولكن يصلي لكل واحد ركعتين طاف مثلا ثلاثة أسباع لا بأس أن يشفث 21 شوط ثم يصلي ثلاث تسليمات واحد الأول تسليم الثاني تسليم الثالث والأفضل أن يفصل.
باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول. حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني كريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة.
هل يدل هذا على أنه لا يشرع للمفرد أن يطوف أكثر من مرة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما طاف القدوم اقتصر عليه بقي أربعة أيام محرما ولم يطف غير طواف القدوم الأول ما طاف من الغد وبعد الغد وكذا تطوعا فهل يؤخذ من هذا أن من جاء مفردا أو قارنا وطاف للقدوم وبقي على إحرامه أنه لا يشرع له أن يتطوع بطواف أما من حل فأمره واضح من جاء متمتعا أو معتمرا وحل فيشرع له الاكثار من الطواف هذا ما في إشكال لكن من بقي على إحرامه هل نقول أنه لا يشرع له أن يطوف أخذا بهذا هذا محل نظر احتمال والأصل أنه لا مانع أن يتطوع بالطواف ولو كان محرما لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقرب الكعبة ليس يعني ما نستطيع نجزم أنه لم يقربها لأنه لا يشرع أن يطوف مرة أخرى طوافا ثانيا لا لكن يعني قد يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك الكعبة يعني من أجل ألا يحصل الزحام لأن الناس معه أعداد غفيرة فلو جاء إلى الكعبة تبعه الناس حج معه أكثر من 20 و100 ألف فلو ذهب إلى الكعبة ذهبوا معه لأنهم يتمون به يصلون معه فيحصل بذلك شيء من المشقة والزحام على الناس فإذا يقال الأصل أن الأصل مشروعية التكثير من الطواف وأنه يتقرب به في كل وقت فمن ادعى أن المحرم لا يجوز أن يتطوع بالطواف فعليه الدليل وليس هناك دليل واضح وعدم طواف النبي عليه الصلاة والسلام هذا محتمل هل هو لأنه لا يشرع أو لأجل يعني درء مفسدة وهي الزحام وكذا هذا محتمل لكن نبقى على أصل المشروعية حتى يدل دليل واضح على أنه لا يجوز أن يطوف إذا كان محرما وهذا الذي ذهب إليه الحافظ رحمه الله في شرح هذا الحديث أنه ليس فيه دلالة على عدم مشروعية الطواف لمن كان محرما بحج مفرد أو قران يعني لكن المسألة محتملة لكن نقول أنه ما يجوز إذا كنت محرم لا تطوف ما يجوزك تطوف هذا صعب، يحتاج إلى دليل. هذا يختلف، إن كان من أهل مكة فينوع ويصلي في آخر الليل وكذا في الأوقات اللي يشرع فيها الصلاة، وإن كان جاء في أيام معدودة ليس من أهل مكة فإن الأفضل أن يكثر من الطواف، لأن هذه فرصة يستغلها بكثير من الطواف، والصلاة يصلي متى شاء إذا رجع من الصلاة يصلي في أي مكان، طواف خاص بالبيت. الحافظ تقرأ كلام شو مسألة هذه مشروعية الطواف في مكان الحمل؟
قال رمضان أن لم يطف تطوعا على قول المؤلف لابو، قال وهو ظاهر فيما ترجمه، وهذا لا يدل على أن الحج منع من الطواف قبل الوقوف، فلعله صلى الله عليه وسلم ترك الطواف تطوعا خشية أن يظن أحد أنه واجب، وكان يحب التخفيف على أمته، واجتزأ عن ذلك بما أخبرهم به من فضل الطواف بالبيت. ونقل عن مالك أن الحاج لا يتنفل بطواف حتى يتم حجه، وعنه الطواف بالبيت أفضل من صلاة النافلة لمن كان من أهل البلاد البعيدة وهو المعتمد.
طيب الآن لو نازع منازع في هذا الاحتمال، قال يعني ما في دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطف من أجل الزحام، هذا احتمال، لكن من يستطيع أن يثبته؟ هل سئل النبي عليه الصلاة والسلام لماذا لم تطف؟ قال لأجل الزحام؟ لا، فهذه دعوة مجردة أو احتمال ولا يستطيع أحد أن يجزم به، فكيف نعلق به حكما ونحن لا نجزم به؟ يعني لو نازع منازع هكذا فما هو الجواب؟ شو نقول؟
لو كان يعني مشروعا،
لا، هو تعالى تقرير الحافظ أنه لا يدل هذا على عدم مشروعية الطواف لمن كان محرما قبل أن يتحلل.
لو كان غير مشروع لنهى النبي صلى الله عليه وسلم،
لو كان غير مشروع لنهى عنه. طيب،
لأن من الصحابة من هو مفرد وقارن،
إيه؟
ممن ساق الحديث،
نعم، من بقي على إحرامه، ولو كان غير مشروع لنهاهم عنه. لكن لو قال إنهم ما فعلوا، يعني ما فعلوا، فلم ينههم لأنهم لم يفعلوا، لكن أيضا هذا يقال له ليس يعني دليلا، لأنه النهي لهم ولجميع الأمة. لكن أيضا يضم إليه أن يقال إن الأصل ما هو الأصل؟ إيش؟
المشروعية.
إذا نحن لا نستدل باحتمال، لا، لأنه ما يجوز الإنسان يعني يؤصل مسألة، يقرر مسألة بدليل محتمل، لكن نقول لا، نحن متمسكون بالأصل، والذي يقول إنه لا يشرع هو الذي عنده الاحتمال، فنحن لا نترك الأصل ومشروعية التكثير من الطواف وأنه يشرع في كل وقت إلا بدليل واضح ينقل الحكم عن الأصل. طيب لو قال قائل، طيب ما تقولون في المحرم بالعمرة، طواف العمرة ثم قال أطوف مرة ثانية وطوف ثالثة، هل يشرع؟ نفس الشيء، هو محرم بعمرة، ذاك محرم بحج، فهل يطرد القول وأنه يجوز أن يتنفل وهو محرم بالعمرة؟ فماذا نقول؟
إن كان طوافه للحاجة كان يطوف مثلا ناس معه،
لا، يطوف تطوع، يبي تطوع بس يتنفل،
خلاف الأولى، يعني الأولى أن يتم عمرة.
نعم، نقول هذا يعني ليس بحاجة إليه، نقول هذا لو قيل بعدم المشروعية فقول وجيه، لأنه نقول ليس بحاجة إليه لأنه يشرع له السعي الآن، وإذا سعى حل، قصر وحل، فليس بحاجة أن يكثر، هذا الآن عنده طواف واجب وعليه سعي واجب فلا يكثر من الطواف قبل السعي. قال الأحوط هنا والأولى ألا يعيد، مع أننا لا نستطيع الجزم بتحريم الطواف مرة ثانية، لكن لا شك أن السنة والأفضل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، طاف ثم خرج إلى السعي. يقول له لست بحاجة، قال أنا أحب أن أكثر من الطواف، نقول كثر من الطواف بعد ما تنهي العمرة، الآن يشرع لك السعي، اسعى وقصر ثم طف كما تشاء، لكن الأول اللي أحرم بالحج المفرد هذا يحتاج إلى التكثير من الطواف، لأنه ممنوع من التحلل، ممنوع من التحلل، قد يبقى يوم يومين ثلاثة أربعة أكثر على حسب الوقت الذي جاء فيه، فهو الآن محتاج إلى التكثير من الطواف، هذا يقول أنه سيبقى في مكة هذه الأيام الأربعة والخمسة، وبعد نهاية المناسك سيغادر إلى بلده. يقول لماذا لا أستغل هذه الأيام الأربعة والخمسة بالأكثر من الطواف؟ نقول ما في مانع، أصل المشروعية وليس هناك دليل يدل على عدم ذلك. نعم، لا يشرع أقل من سبعة، إما أن يتطوع بسبعة أو يترك، أما أن يتطوع بثلاثة اثنين خمسة ستة لا يشرع إلا هكذا، أنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اقتصر على أقل من سبعة. وقال من طاف بالبيت سبوعا، يقال سبوع بدون ألف وأسبوع بالألف، كل يراد به السبعة، ومنه سمي الأسبوع بهذا الاسم لأنه سبعة أيام. فجاء عند الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طاف بالبيت سبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة، ولا يرفع قدما ويحط أخرى إلا كتب له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. فقال فأحصاه، أنه يجب على الإنسان أن يعد ويحصي، هذا هو الواجب عليه حتى يتأكد أنه طاف سبعة. ولا يقول والله طوف على البركة، يطوف بدون عدد وكما يتفق، يعني إذا طاف عدة أشواط خرج، سواء كانت سبعة ولا أكثر ولا أقل. نقول ما شرع الطواف إلا على هذا النحو سبعة، إما أن تطوف سبعة أو تترك، ولو كان متطوعا فإنه لا يجوز له أن يقتصر على أقل من سبعة ولا يزيد أيضا. نعم، من طاف بيت سبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة، أرفع من إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يرفع قدم ويضع أخرى إلا كتب له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. وفيها في أولها أيضا قال لما سئل ابن عمر عن مس الأركان قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن مسحهما كفارة الخطايا، إن الحديث اشتمل على ثلاث فضائل للطواف، المسح وفضل الطواف كعتق رقبة وفضل المشي، كل خطوة فيها حسنة لا يرفع قدم يضع أخرى لا كتير من حسنة وحط عنه بها خطيئة.
قال رحمه الله باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد، وصلى عمر رضي الله عنه خارجا من الحرم.
أيضا الحديث الأول فيه دلالة على من جملة الأدلة على أن الحرم، على أن التضعيف يشمل الحرم كله. وجه الاستدلال أنه لو كان التضعيف خاصا بالمسجد الذي حول الكعبة لما تركه النبي عليه الصلاة والسلام، على الأقل يأتي وقت ووقتين. فكونه عليه الصلاة والسلام يعني أربعة أيام يزهد بهذا الفضل العظيم وهو أفضل من 100,000 صلاة ويصلي صلاة واحدة وهو قريب من الحرم، لأنه بالأبطح يسمى المعابدة الآن، ما بينه وبين الحرم إلا كيلو أو قريب من هذا وأكثر وأقل شيء، يعني كيلو ونحوه، مكان قريب يمكن يأتي على ناقته وكذا ويصلي فيه. فكلا يعني يبعد جدا أن يزهد النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الفضل العظيم وهو التضعيف إلى أفضل من 100,000 صلاة وما بينه وبينها إلا مسافة قريبة، مع أنه عليه الصلاة والسلام ساكن بالمدينة ومجيئه إلى مكة للنسك فقط ثم يعود، يبعد أن يزهد بهذا. وفي الحديبية لما صده المشركون عن الحرم ونزل خارج الحرم كان يدخل، كما جاء عند الإمام أحمد أنه كان إذا جاءت الصلاة دخل حدود الحرم وصلى ثم خرج، لأنه كان نازلا خارج الحرم قريبا منه، إذا جاءت الصلاة دخل وصلى ثم خرج. هذا يدل على أنه أن الحرم، أن التضعيف يكون في جميع الحرم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها قالت شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حاء، وحدثني محمد بن حرب قال حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا الغساني عن هشام عن عروة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله بمكة وأراد الخروج ولم تكن أم سلمة رضي الله عنها طافت بالبيت، وأرادت الخروج، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون. ففعلت ذلك فلم تصلي حتى خرجت.
يعني هذا يدل على أن صلاة ركعتي الطواف إن أمرها واسع، أنه لا بأس أن يصليها ولو خارج المسجد ولو خارج الحرم. بعض العلماء يقول له لا يجوز أن يصلي خارج الحرم، صليها إما في المسجد أو في الحرم، لكن الأمر واسع، ليس هناك دليل يدل على أنه لا يجوز أن يصليها خارج الحرم. والمؤلف رحمه الله ذكر الحديث هذا، حديث سلمة رضي الله عنها، أنها وفيه أنها لم تصلي حتى خرجت، صريح بأنها لم تصلي إلا خارج المسجد، هو دليل على جواز إيقاعها خارج المسجد. لكن لماذا ذكر أثر عمر رضي الله عنه ولم يكتفي بحديث أم سلمة رضي الله عن الجميع؟ قال لأنه يعني ذكر حلقة، لأنه قد يقال إن أم سلمة كانت مريضة معذورة، فقال يجوز أن يصليها خارج الحرم من كان مريضا. أم سلمة كانت شاكية، كان يصعب عليها النزول من البعير والصلاة ثم الصعود مرة أخرى، فيقال هذا عذر. لكن أتبعه أو ذكر في الباب فعل عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه لماذا صلاها بذي طواء؟ ذو طواء مر معنا أنه الزاهر، صلاها خارج من الحرم، ما في بذي طواء، اللي يعرف أنه صلاها بذي طواء يمكن ذكره الحافظ من الناس اللي بعده. لا، فلماذا عمر رضي الله عنه صلاها خارج الحرم مع أن الأفضل أن تصلى خلف المقام؟ صلاها لأنه وقت نهي، كان عمر رضي الله عنه يشدد في النهي، وكان يضرب الناس على الصلاة بعد الصبح بعد العصر، كما جاء في صحيح مسلم كان يضرب الناس إذا راح أحد يصلي بعد العصر ضربه بالدرة، كان يشدد يعني في وقت النهي وكان لا يصلي فيه. فلما طاف بعد الصبح قبل طلوع الشمس لم يصلي وخرج حتى وصل ذي طوى، بعدما طلعت الشمس صلى هناك. فهذا يعني فعل عمر رضي الله عنه، فعل أم سلمة، يدل على أن الأمر واسع، الأفضل يصلي خلف المقام، فإن لم يتيسر في أي مكان من الحرم المسجد فإن خرج فله يصلي ولو خارج الحرم ولو خارج المسجد ولو حتى خارج الحرم، ولا سيما إذا نسي أو كان هناك عذر الأمر واسع.
قال خارج من الحرم، هذا قال بذي طوى
الحرم، يعني يمكن يقصد المسجد. يعني
باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين، ثم خرج عليه الصلاة والسلام إلى الصفا. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
لهذا يدل على أنه أفضل المكان تصلى فيه خلف المقام. بعض العلماء قال إلا في جوف الكعبة، لو صلى في جوف الكعبة يقول أفضل، لكن هذا الاستثناء فيه نظر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها مبينا يعني فعلها مشرعا، قال: خذوا عني مناسككم. والحجر مفتوح، لو كان صلاته في الحجر يعني في نفس الكعبة لصلاها النبي عليه الصلاة والسلام في الحجر، إذا كان باب الكعبة مغلقا أو طلب أن يفتح. فكونه عليه الصلاة والسلام صلاها خلف المقام، ولا سيما أنه قرأ الآية كما في بعض الروايات عند مسلم حديث جابر رضي الله عنه أنه لما طاف الطواف السابع قال: جعل المقام بينه وبين البيت ثم قرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني يفسر الآية، ثم صلى عليه الصلاة والسلام خلف المقام. يقال: أشك أن هذه السنة، لو قال هل أفضل صلي خلف المقام ولا في الحجر؟ يقول: صلى خلف المقام كما صلاها النبي عليه الصلاة والسلام، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والسنة أيضا أن يقرأ هذه الآية: اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وكلما دنا من المقام فهو أفضل. لكن إذا دار الأمر بين أن يدنو ويصليها بالتشويش والزحام كثرة المرور الذي يشوش عليه، أو يتأخر على المقام ويصليها بخشوع وطمأنينة، فكما تقدم المحافظة على ذات العبادة أولى من المحافظة على المكان، فيتأخر ويصليها بالخشوع أفضل من أن يصليها خلف المقام قريبا منه مع التشويش. والسنة أن تكون خفيفة، أن يصلي صلاة خفيفة، يقرأ في الأولى سورة الكافرون والثانية سورة الإخلاص، ولم يرد يعني أنه خففها، لكن معروف من هدي عليه الصلاة والسلام أنه إذا خفف القراءة خفف الركوع والسجود، فما دام أنه قرأ سورتين قصيرتين معناه أنه خفف الركوع والسجود، فالسنة تخفيف الركوع والسجود، تخفيف الركوع والسجود، تكون صلاة خفيفة حتى تكون متناسبة مع قصر القراءة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.